بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. قال الشيخ العثيمين: والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. الصحابة كلهم عدول حتى وإن كان صحابيا لم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا لحظة فهو عدل بإجماع المعتبرين، أي من العلماء. قال المصنف: والصحابي من صحبه ولو ساعة. قال شيخ العثيمين: قال والصحابي من صحبه ولو ساعة.
كما سبق وننبه على مسألة هذه، الصحابة كلهم عدول فيما يتعلق بالعدالة وكذا، فكلهم عدول. أما ما يتعلق بالضبط فإن الصحابي قد يهم، وما وهم فيه الصحابة نرجع فيه إلى ما لا وهم فيه. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت ابن عمر يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات إحداهن في رجب، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. وابن عباس على ما قال الجمهور وهم في خبر ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فقالوا: بل تزوجها وهي حلال. هذا لا يخالف عدالة الصحابة، لأن بعض الناس قد يفهم من قاعدة الصحابة كلهم عدول أن الصحابة لا يخطئون، لا يهمون فيما يتعلق بالضبط، لا يهمون، بل كل ما يقوله الصحابي في الرواية فإنه مقبول ولو خالفه غيره في هذا. لا، ما يتعلق بالعدالة، ما يتعلق بالعدالة هذا شيء، وما يتعلق بالضبط هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. طيب، يبقى شيء مثلا وهو وقوع بعض المعاصي من الصحابة، كيف يستقيم هذا مع كون الصحابة كلهم عدول؟ بس كيف نجمع بين هذا وبين الصحابة عدول مع وجود بعض المعاصي؟ نرجع إلى معنى العدالة.
ليس المقصود العدالة، ليس لازم العدالة العصمة، ولكن معنى العدالة هنا عدالة الاعتقاد والمسلك والطريق وكذا، فهم عدول من هذه الجهة لا مطعن فيه.
ليسوا كذابين ولا متهمين بالكذب، وليس من شرط العدالة العصمة من الذنب أيضا. وهؤلاء قوم لهم من الحسنات ما محى الله عز وجل بهم سيئاتهم ورفع درجاتهم، وأيضا لا نجد في الصحابة من يصر على هذا لو صدر منهم، بل هو التائب النادم الراجع. ومعلوم أن التائب النادم الراجع يرفع عنه ما يخدش عدالته في الفسق، فإنه لا يكون فاسقا. قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن، قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، لا، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم، لا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فعدالة الصحابة هنا الصحابة عدول، هذا لا يتنافى مع أن يقع معصية من أحدهم، تقع بعض المعاصي من أحدهم فإنهم لا يصرون عليها ولهم حسنات ماحية. فالمراد بالعدول أي أنهم ليسوا كذابين وليسوا متهمين بالكذب، ليسوا كذابين ولا متهمين بالكذب كما نص على ذلك العلماء في هذا الباب. يبقى هنا ملحظان لابد من بيانهما في قول أو قاعدة الصحابة كلهم عدول. هل هذا له تعلق بالضبط معنى عدول، أي أنهم لا يهمون؟ لا، هذا لا تعلق له بمسألة الضبط، فإن الصحابة قد يهم، قد يهم، وهذا وقع كثيرا. طيب يبقى هل وجود معاص من أحدهم تتنافى مع قاعدة الصحابة كلهم عدول؟ لا، لأن المراد هنا أي أنهم ليسوا كذابين ولا متهمين بالإيه؟ بالكذب. وما وقع من معاصي فإنما كانت لم يكونوا مصرين عليها، بل كانوا تابين، كما حصل في الغامدية، وكما حصل لماعز، وكما حصل من المرأة المخزومية وغير ذلك من الوقائع، فإنهم تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا ولم يصروا على المعاصي. الأمر الثاني أنه لهم من المقام الرفيع ولهم من الحسنات ما محى الله عز وجل به ما كان عليه من مؤاخذات في هذا. نعم. فالعدالة لا تنافى مع وقوع بعض المعاصي لأنهم ليسوا معصومين، فلا يعني العدالة العصمة، ولا يعني العدالة عدم الوهم. يعني الخلاصة أن العدالة لا تعني العصمة ولا تعني عدم الوهم، بل يقع ذلك الوهم منهم، وقد تقع المعاصي لكن ليسوا مصرين عليها. ومن لم يصر على معصية وتاب منها فإنه يعود أحسن ما كان، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. ما أنا بقول لك نفس المسألة، لكن ده القصد، ده القصد، القصد أن المراد بالعدالة هنا أصالة هو كذب، أنهم ليسوا كذابين ولا متهمين بالكذب، لكن هذا لا علاقة له بالمعاصي ولا وليس فساقا، لأنه ما في الصحابة ما يقال الصحابة فاسق. ليه؟ لأن الصحابة له حسنات ماحية ولم يكن مصرا على شيء من ذلك. نعم. كيف يعني أخطأ؟ يعني ابن عبد الوهاب ليس راوي حتى نقول وهم، إنما هو نقل الحديث فنقول هنا وذكر حديثا ضعيف، ذكر هنا حديثا ضعيف، يبقى لا يقال وهم لأنه ليس من الرواة، ليس من رواة حديث دعمه، وأن الوهم منه لا، ما يقال وهم. نعم. لكن أي الوهم؟ الوهم ماذا؟ أنه يصحح الحديث وهو ضعيف، وهم في ذلك مثلا إذا كان اختلط عليه هذا، يروي الحديث عن ابن عمر وهو عن ابن عمرو يقال وهم، لو هو ذكر، مثل مثلا وهم الآن منذ الصغر نحفظ حديث لا صلاة لا يقول صلاة عليكم حائض إلى في درع وخمار، ويبدو أنه إما علق بذهن مسألة حديث المسلم وكذا، أو يكون سمعته أنا وعلق بذهن سماعا ليس قراءة، فهذا يقال وهم، هذا يقال وهم. نعم. نعم. لا، ده هي شهادة لم تكتمل، بس لم يكن أبو بكر فاسقا. من يقول بأن الصحابة هذا فسق وترد شهادة هذا ضال مضل والعياذ بالله، إنما هي شهادة لم تكتمل، لأنه شرط أربعة شهداء، فإذا لم تكتمل الشهادة كان الحد، وهذا لا يسقط عدالة من شهد، إنما لا يسقط عدالته ماذا؟ إذا كان كاذبا، إذا كان كاذبا، ومع ذلك إذا تاب وأصلح تاب الله عز وجل عليه. إنما عدم اكتمال الشهادة، عدم اكتمال الشرط، دي مسألة أخرى. نعم.
قال: والصحابي من صحبه ولو ساعة. الضمير هنا ليس له مرجع، لكن لعل المؤلف رحمه الله
كلام نص العلماء على مسألة العدالة بالنسبة للصحابة. نعم. قول من؟
يقول: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم وارتحال المعصية وإنما المراد قبول ولايتهم من غير التكلف، من غير التكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا من يثبت عليه ارتكاب قادهم ولم يثبت ذلك والحمد لله، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح.
إيه نعم، الكلام الإبياري هنا يقول ها
وليس
المراد بالعدالة من العصمة. ولماذا قال قالت الأمة إخواني بل أصحاب عدول وأنه لا يوصفون بالفسق أبدا؟ لماذا لا يوصفون بالفسق ولا بالكذب ولا بكذا؟ لماذا يا إخواني؟ ها؟ لأن الله الذي زكاهم ولأن رسوله الذي زكاهم. وكيف يزكي الشارع قوما يمكن أن يكونوا في الساقد؟ لهذا وجب عليك أن تعتقد هذا، وجب عليك اعتقاد عدالة الصحابة، يجب عليك. ما تقول هذا الصحابي فاسق ولا مو فاسق؟ لأن الله عز وجل زكاهم مع علمه بما وقع وما سيقع. وأقول بما سيقع له لأن هناك من طعن في الصحابة قال طيب كانوا مزكون على عهد رسول الله، أما بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حصل منهم، منهم من يقول ما أوجب ردته ومن من يقول ما أوجب فسقه، هذا ليس بصحيح. فإن هذه التزكية مطلقة، تزكية عامة، تزكية عامة، تزكية مطلقة. فالذي زكاهم هو الله عز وجل، الذي زكاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله عز وجل هو الذي زكاهم ورسوله فلا ينبغي أبدا اتهامهم بفسق أو كذا. إذن فالصحابة كلهم عدول فليس منهم فساق، أصحاب كلهم عدول فليس فيهم كذب، أصحاب كلهم عدول فليس فيهم اتهامهم بالكذب، وهكذا. فإذا العدالة لا ينافيها وجود وهم، ثم تعالج بالضبط العدالة لا ينافيها وجود معصية، فإن لهم من الحسنات ما لهم كما قال هنا الإبياري رحمه الله تعالى. نعم نعم ابن الصلاح. نعم. أمة
مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن جاب تأكيدا منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا بالظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. وكان الله سبحانه وتعالى أباح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة والله أعلم.
نعم، ينقل ابن الصلاح أيضا إجماع على أن الصحابة إيه كلهم عدول. إنما أنا أقول هذا ليه إخواني؟ لأن هذا قد يورد مورد هذا الشيء علينا، ألا وهو وجود بعض المعاصي، وأنتم تقولون المعاصي التي تنقص الإيمان وفيها واتهام الإنسان بالفسق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وكذا. فقد يقول قائل هذا قد وقع، فعلى ما لا نصف الصحابة بالفسوق وكذا؟ نقول الصحابة قوم مستثنون من هذا، فإن الله عز وجل هو الذي زكاهم وهو والنبي والذي زكاهم، ولهذا وقع الإجماع على هؤلاء، فلهم من الحسنات المحي ولهم من المقامات الرفيعة ما ذابت به هذه الأشياء. نعم نعم. ابن حجر يقول
اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك.
ابن حجر يقول شوف كل واحد له ملحظ في كلامه، فالإبياري رحمه الله تعالى له ملحظ في كلامه، ابن الصلاح نقل إجماع، ابن حجر يقول إبا
اتفق أهل السنة أن الجميع عدول،
أن الجميع كلمة الجميع يعني حتى لا تقول هذا حكم أغلبي، صحابة عدول كحكم أغلبي ولا وجد منهم مثلا وجد من بعضهم كذا، لا، هذا حكم عام يتناول كل واحد. نعم.
ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة.
نعم.
قال ابن عبد البر ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم بإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على من المسلمين على أنهم كلهم شذوذ.
نعم.
قال والصحابي
نعم يوفقه. قاعد كده العبارة قاعد العبارة أيها.
قال تعالى ولقد رضي الله عن المؤمنين الآية والرضا من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوفقه على مجرد.
يوافيه
وقوله إذ يبايعونك سواء كانت ظرفا محضا أو ظرفا فيها معنى التعليل فإن ذلك لتعلق الرضا بهم فإنه يسمى رضا أيضا كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى وقيل بل الظرف يتعلق بنفس الرضا وأنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك أمثال هذا وهذا قول جمهور السلف وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام وهو الأظهر وعلى هذا فقد بينا في مواضع أخرى وبينا في مواضع أخرى أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك.
نعم. ففي الحديبية قال لقد رضي الله عنهم إذ يبيعونك تحت الشجر وفي تبوك قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وألحق بهم الثلاثة وعلى ثلاثة الذين خلفوا وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والصحابي من صحبه ولو ساعة. الضمير هنا ليس له مرجع لكن لعل المؤلف رحمه الله اكتفى به لأنه معلوم. والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا. الصحابي أحسن ما عرف به ما ذكره ابن حجر رحمه الله في النخبة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا الصحابي. فإذا كان اجتمع بالرسول وهو لا يميز كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه فقد ولد في عام حجة الوداع وكعبد الله بن أبي طلحة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم فهل نقول إنه صحابي؟ الجواب نعم لأنه وإن لم يكن مميزا لكنه ابن مسلم فهو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حكما وإن كان هو نفسه لم ينطق لكنه مؤمن به حكما. فماذا لو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم خذل فارتد ثم من الله عليه فتاب أيكون صحابيا؟ الجواب نعم لأن الردة لا تبطل الصحبة هي تبطل الأعمال كلها إلا الصحبة فإنها لا تبطلها بشرط أن يعود إلى الإسلام فإن لم يعد إلى الإسلام فهو ليس بصحابي ولا كرامة له.
يقول فماذا لو اجتمع بنبي مؤمنا به ثم خذل فارتد ثم من الله عليه فتاب يكون صحابيا؟ الجواب نعم لأن الردة لا تبطل الصحبة هي تبطل الأعمال كلها إلا الصحبة فإذا فإنها لا تبطلها بشرط أن يعود إلى الإسلام فإذا لم يعد الإسلام فهو ليس صحابيا ولا كرامة. عندنا الحقيقة هنا ثلاث مسائل. يعني المسألة الأولى وهي ثبوت الصحبة لمن لا يميز قال فإذا كان اجتمع بالرسول وهو لا يميز كمحمد بن أبي بكر فقد ولد في عام حجة الوداع كعبد الله بن أبي طلحة حنكه النبي فهل نقول إنه صحابي؟ يقول الجواب نعم لأنه لم يكن مميزا لكنه ابن مسلم فهو مؤمن بالرسول حكما وإن كان هو نفسه لم ينطق. هل يكون صحابيا لما صغار الصحابة هل يدرجون في الصحابة في صحابة رسول الله فبالتالي تكون رواياتهم رواية الصحابي أو لا يدرجون فتكون رواياتهم كروايات كبار التابعين؟ نعم ما احنا نقول الآن هل هو تثبت له صحبة؟ جيد يعني إذا لا علاقة بين مسألة الصحبة والرواية فهو من جهة الصحبة هو ثابت. لماذا؟ لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الصحبة تكون له أما من جهة الرواية تكون حكم روايته رواية الصحابي أو رواية كبار التابعين هذا محل نظر عند أهل العلم والأكثر على أن روايته لا تكون كرواية الصحابي وإن وجد من المحققين من يقول روايته رواية الصحابي لأنه إذا ثبت له صحبة ثبت له حكمها في ذلك لكن جماهير المحدثين أو الأكثر في المحدثين أنهم يرون أن روايته رواية كبار التابعين. أما بالنسبة للصحبة فالصحبة شرف عظيم وطالما ولد على عهد رسوله واجتمع به فلا يلزم في ذلك التمييز لا يلزم في ذلك التمييز، لأن شرط الرواية شرط آخر، شرط الرواية شرط آخر، مثل مثلا التحمل، هذا لا التحمل، فالتحمل جعل له سنا، جعل الأداء جعل له سنا، أما التحمل لم يجعله له سنا، فلو تحمل وهو صغير فيصح تحمله، أما الأداء فلا يكون إلا إذا إيه؟ إلا إذا بلغ. فالصحابي الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، هذا صحابي، فهو من صحابة رسول الله يوما اجتمع، فعبد الله بن الزبير يوما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنك وكذا، هذا صحابي، وابن أم سليمة هذا صحابي، فالصحبة شيء، لكن الرواية شيء آخر. هل تكون رواية رواية الصحابي، هل تكون رواية رواية الصحابي، أو تكون رواية رواية كبار التابعين؟ هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية، يقول: فماذا لو اجتمع بنبي ومن نبي ثم خذل فارتد ثم من الله عليه فتاب، أيكون صحابيا؟ قال الجواب: نعم، لأن الردة لا تبطل الصحبة، هي تبطل الأعمال كلها إلا الصحبة، فإنها لا تبطلها بشرط أن يعود إلى الإسلام. طيب الشيخ هنا أما فرق بين هنا في مسألة الردة، فرق بين حبوط الأعمال وحبوط الصحبة، ما الدليل؟ إن قلنا حبط العمل أو لا الصحبة، فإن الصحبة شرطها أن يموت على هذه الردة، فكذلك نقول الأعمال، فالأعمال أيضا شرطها شرط حبوطي أن يموت على ذلك، وإلا فلو عاد إلى الإسلام عادت إليه أعماله، عاد إليه على الصحيح من قول أهل العلم. فإذن المرتد عموما سواء ما تعلق بالصحبة أو بغيرها شرط حبوط ذلك أن يموت على الردة، أما إذا عاد عادت إليه الصحبة وعاد إليه أيضا عمله على الصحيح. المسألة الثالثة، وجود الردة من الصحابي، هل الصحابة يمكن أن ترتد منه أحد؟ الصحابة الذين هم أهل الفضل، الصحابة الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، الصحابة الذين أخبر الله عز وجل بتوبته عليهم، هل هؤلاء يقع منهم الردة أم ماذا؟ الجواب: قد ذكر العلماء بأن الصحابة رضوان الله عليهم المرضي عنهم هذا لا تقع منهم ردة، هذا لا تقع منهم ردة أساسا، لا تقع منهم ردة، هؤلاء لا تقع منهم ردة، فالصحابة يعصمون من ذلك، وليس في الصحابة مرتد، ليس في الصحابة، ليس الصحبة المرضي عنها، أما الصحبة العرفية الذين أظهروا إسلاما وفي قلوبهم النفاق اللي هي العرفية هذه، نعم هذا الذي يقع فيه مردة. ولهذا في الرواية التي على الحوض لما قال أصيحابي أو أصحابي أو كذا، قال العلماء توجهوا أن هؤلاء الذين كانت لهم صحبة عرفية وليست الصحبة التي أكرم الله عز وجل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنه ورضى عنه، الذين قال فيهم الله عز وجل: لا يستوي من أسلم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا لا يكون فيهم المرتد ولم يقع منهم ذلك، لأن الله عز وجل رضي عنهم، وكما سبق معنا الآن أن بأن كلام شيخ الإسلام أن الله عز وجل يعلم أنهم يوافون الله عز وجل على هذه الأعمال الصالحة وعلى هذه المكانة الفاضلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه. قال شيخ العثيمين: وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه، بخبر غيره عنه كما يرد في الأحاديث كثيرا عن فلان ابن فلان، وكان ممن بايع تحت الشجرة، إذا قال: وكان ممن بايع تحت الشجرة، فيعني أنه صحابي، أو هو بنفسه أخبر أنه صحابي، مثل أن يقول: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيكون صحابيا. فإذا قال قائل: إذا قبلتم أن يكون صحابيا بمجرد خبره عن نفسه، فقد قبلتم شهادته لنفسه، ف فيقال نعم نقبل شهادته لنفسه لأن الصحابة كلهم عدول والله الموفق. وفيما يخص المبتدع نقول لا تقبل روايته إذا كان داعيا أو كان غير داع لكن روى ما يقوي بدعته، فالمبتدع لا يقبل بحالين، إما أن يكون داعيا لبدعته وإما أن لا يكون داعيا ولكن روى ما يقوي بدعته. وربما يسأل سائل إذا كان حد الفاسق أنه من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة فما حد الإصرار على الصغيرة؟ الجواب أن يستمر فيها مثل أن يستمر فيها.
حد الفاسق أنه من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، فما حد الإصرار على الصغيرة؟ ما
شيخنا نقرأ كلام المصنف لأنه ده كلام الشغل كان تحت كلام المصنف.
قال المصنف وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله
يعني يعلم من عادة الراوي أنه لا يروي إلا عن الثقات.
أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. قال الشيخ العثيمين وفيما يخص المبتدع نقول لا تقبل روايته إذا كان داعيا أو كان غير داع لكن روى ما يقوي بدعته، فالمبتدع لا يقبل بحالين، إما أن يكون داعيا لبدعته وإما أن لا يكون داعيا ولكن روى ما يقوي بدعته. وربما يسأل
المباحث في غير الصحابة، أما الصحابة فليبحث في الصحابة من جهة العدالة أبدا كما سبق، فليس في الصحابة الصحابة مبتدع وليس في الصحابة فاسق، ليس في أصحاب رسول الذين رضي الله عنهم ورضى عنهم مبتدع ولا فاسق. نعم.
وربما يسأل سائل
أما هذا الكلام في غير الصحابة. نعم.
إذا كان حد الفاسق أنه من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة فما حد الإصرار على الصغيرة؟ الجواب أن يستمر فيها، مثلا إنسان يحلق لحيته نعرف أنه مستمر هذا يكون فاسقا. وقد يتوهم البعض أن الكلام هنا يخص مجهول الحال ومجهول العين، فنقول إن المؤلف والأصوليين لا يعنون مجهول الحال ومجهول العين، فهذه إنما تكون في المصطلح، هم يرون المجهول هو الذي لم تعلم عدالته حتى لو غلب على الظن أنه عدل، فهم لا يكتفون بظاهر العدالة إلا في بعض الأشياء. وفي قول المؤلف ولا يشترط فقهه، هناك البعض يقولون كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدثا، وهذا ليس صحيحا على إطلاقه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وبعض المحدثين ليس عنده إلا الرواية فقط لا يستطيع أن يعطيك حكما من الأحكام أبدا، هذا راو وليس بفقيه. لكن إذا أرادوا بالمحدثين مثل الإمام أحمد رحمه الله فهذا حق، فإن كثيرا من الناس لا يعدون الإمام أحمد من الفقهاء ويعدونه من المحدثين، لكنه خطأ وهضم لحق الإمام أحمد، فإنه فقيه محدث وإن كان عنده من علم الحديث ما ليس عند الأئمة الآخرين، فلا يقال إنه ليس في عداد الفقهاء.
ولهذا يتنازع فيه الطائفتان، فالفقهاء يقولون نحن أولى بأحمد والمحدثون يقولون نحن أولى بأحمد، فأحمد رحمه الله تعالى إنما هو محدث فقيه، وكذلك إسحاق، هؤلاء الأئمة الكبار، وكذلك إسحاق رحمه الله تعالى والإمام مالك والإمام الشافعي. نعم.
قال
المصنف الذين جمعوا بين في الحديث بين الرواية وبين الدراية بين حفظ النصوص وبين فهمها وإتقانها والاستفادة منها. نعم.
قال المصنف رحمه الله والجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته منه، ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب ذكر سببه، وعنه بلى وقيل يستفسر غير العالم. قال الشيخ العثيمين ويقول المؤلف في الجرح والجرح نسبة ما ترد به الشهادة، مثل أن يقول إن هذا الرجل سيء الحديث
هذا جرح، أو يقول هذا ليس بعدل هذا جرح، أو يقول هذا ليس بضابط هذا أيضا جرح. وليس ترك الحكم بشهادة منه، يعني ليس من الجرح أن يترك القاضي الحكم في شهادة رجل، لأنه قد يترك الحكم بشهادته لأنه عدو للمشهود عليه، والعدو لا تقبل شهادته على عدوه، لكن لو شهد على غيره لقبل. فترك الحكم بالشهادة لا يقتضي الجرح، لأن لترك الحكم بالشهادة أسبابا غير الجرح. إذن موقف القريب كالأب مثلا لا يحكم بشهادته لابنه، نعم، مع أنه لو شهد لغيره لقبل.
يبقى هنا تركت الشهادة لعلة غير قادحة فيما في مطروح الشهادة، فليس كل ما تركت شهادته يكون مجروحا، قد تترك شهادته لسبب شرعي مثل شهادة القريب على قريب، الابن على أبي أو الأب على ولده. نعم.
قال ويقبل كالتزكية من واحد، يعني يقبل الجرح من واحد إلا إذا علمنا أن هذا الجارح عدو للمجروح. نعم. فإنه لا
أخواني، يعني إذا ما يلزم العدد في المجرحين، فالجرح إذا صدر من واحد عارف به وكان جرحه مفسرا فإنه يقبل جرح، وليس باللازم أن تقول لابد أن يجمع العلماء على جرح فلان. من الذي قال هذا؟ لو جرح عالم من العلماء المعتبرين جرحا مفسرا قبل ولا إشكال في ذلك. نعم.
فإنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه، مثل أن نسأل عن شخص فقال رجل هذا الرجل ليس فيه خير، هذا رجل مبتدع، هذا رجل فيه كذا وكذا، ونحن نعرف أن بينه وبينه عداوة، فلا نقبل جرحه لأنه متهم. أما إذا لم نعلم أن بينهما عداوة فإن الجارح الواحد يكفي، لا نقول هات بينة، لأنه يكفي الواحد في الجرح.
يعني إذا كان جرح الواحد فيه اتهام، كان يكون بينه وبينه خصومة أو كذا، فإنه لا يقبل إيه؟ جرحه في هذا، فإنه لا يقبل جرحه في هذا لأنه متهم فيه. طيب لو أنه قدم جرحا مفسرا وحتى لو من أقرانه، ولهذا البعض يقول لا يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض، وعليه يرد كلام كل قرين في قرين، هذا ليس بصحيح، إنما الكلام الملقى على عواهنه لا دليل فيه. أما إذا كان فيه دليل فلا شك أنك إذا رددت على واحد مبتدع والمبتدع رد عليك صارت هناك خصومة بينك وبينه، لكن هذه الخصومة لا تسقط كلام العالم إذا تكلم بالدليل. نعم. فإذا تكلم القرين في قرين بدليل قبل هذا الكلام، قبل هذا الكلام، وكان كلامه مسقطا لقرينه الآخر. إنما قولهم كلام العلماء كلام الأقران يطوى ولا يروى، الكلام الذي ليس على دليل، الكلام الذي ليس بقادح، إنما دفع إليه ما يكون بين القرينين من غيرة أو كذا. أما إذا كان قائما على الدليل وجرح جرحا مفسرا فإنه يقبل كلام. كذلك أيضا مسألة أهل البلد أضرى بكذا، وبالتالي يقبلون كلام صاحب من كان من أهل بلدي ولا يقبلون كلام غيره، بعض الناس يظن هذا. لا، كل من قدم دليل على كلامه سواء كان من أهل بلدي أو من غيره فإنه مقبول كلامه. صحيح إن الأهل إن من كان من أهل البلد هذا أضرى به، لكن ماذا لو زكاه من هو في بلده وجرحه من ليس في بلده وكان جرحه مفسرا وموجودا بالفعل جرح مفسرا، يقدم على تعديل من كان في بلده لأنه قد يكون مجاملا أو يكون جاهلا، والذي جرح مع زيادة علم هذا جرح جرحا مفسرا فيقبل كلامه. إذا عدنا إلى ماذا يا إخواني؟ عدنا إلى ماذا؟ عدنا إلى الدليل، عدنا إلى الجرح المفسر تفسيرا يقدح فيه الراوي أو يقدح فيه الشخص، فإنه يقبل سواء كان من أقرانه سواء كان ممن هو فيه من أهل بلده أو من غير أهل بلده أو غير ذلك، يقبل كلام هؤلاء طالما أنه قام على دليل ولا يلزم في ذلك الجمع. البعض يقول لابد من اثنين لابد من كذا كالشهادة، ليس بصحيح هذا، إنما يقبل جرح الواحد إذا كان عالما وجرح جرحا مفترا مفسرا تفسيرا يقبح. لأن البعض أيضا وهذه المسألة الثالثة في هذا الباب أو القاعدة، مسألة الجرح المفصل. ما المراد بالجرح المفصل؟ بعض الناس يظن أن مجرد التفسير كاف. لا، لماذا يقال المفصل يا إخواني؟ حتى ننظر هل هذا التفسير يقدح بالفعل أم لا. واحد يقول مثلا لا 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 تكتبوا حديث هذا، لماذا؟ لماذا؟ أنا رأيته يأكل في الطريق مثلا، يعني أنا رأيته يركب دراجة. ولا ينبغي لعالم يركب دراجة، هذا من خيار ومن مروءة مثلا يعني. فيقال لا، يقال لا. أو مثل ما ترى أنت الآن مثلا، واحد يقول لك هذا فلان حدادي كذاب، يقول لك بس فلان جرح أو جرح مفصل. طيب كويس، فصر بما لا يقبل. إذا الحدادي من هو الحدادي؟ من خالفك، من طعن فيك، من جرحك، ولا من جرح العلماء المعتبرين؟ من جرح العلماء المعتبرين. فانظر فعلا هذا حدادي ولا مو بحدادي. طعن في من من العلماء؟ طعن في العلماء السابقين والعلماء المعاصرين الذين هم على السنة. لا، إذا ليس حدادية، شوف لك كذبة ثانية، وبالتالي هذا يسقطك أنت لأنك لست عالما ولست مؤهلا للجرح. كذاب. طيب ما الكذب؟ ما الكذب؟ فليس كل من يقول هذا فلان حدادي، فلان كذاب، فلان منحرف، فلان ضال يقبل كلامه، بل هذا يسقطه لأنه يكون متهما، يسقطه في الجرح والتعديل لأنه يكون متهما. فمن جرح العلماء جرحا لا يليق بهم بل يكون مخالفا للواقع، هذا لا يسقط العالم، هذا يسقط الجارح، لأنه بهذا لا يكون من علماء الجرح والتعديل. إذ علماء الجرح والتعديل النقاد لا بد أن يقوم أن يكون فيهم العدل والعلم، لا بد يكون عندهم عدل وعلم. فمن تكلم في الناس بغير عدل وعلم سقط. انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان. لا يقال يقبل جرحك وخلاص، لا، ما يقال يقبل جرحك وخلاص، إنما هذا لا بد أن يحكم عليه. طيب بما يحكم عليه؟ يحكم عليه بسقوط كلام، إلا إذا كان مجتهدا وهم، ظن أن هذا رجل مثلا كذا وكذا، أو بنى مثلا جرح على شيء فعلا وبان خطأه في ذلك، فهذه كمسائل الاجتهاد، يقال هذا لا يقبل جرحه لأنه لم يقم على دليل، لكن لا يسقط الشخص لأنه ما جرحه هوى. فكل من جرح أحدا بهوى لا يعتبر قوله في الجرح والتعديل. هذه قواعد مهمة يا إخواني، لأن الاشتباه قد يكون فيها عند الناس، مسألة الجرح المفسر، مسألة الكلام الأقران بعضهم في بعض، مسألة جرح أهل البلد أو غير أهل البلد، مسألة كذا، لأن بعض الناس يطلق هذه القواعد يجعله على مطلقة كلام الأقران بعضهم في بعض، يبقى يطوى ولا يروى، هذا من كلام الأقران يطوى ولا يروى، يعني يطوى ولا يروى، يطوى ويروى فيما لم يقم على دليل، حمل عليه غيره، حمل عليه كذا، فهذا لا يؤبه له، إنما إذا كان الكلام بدليل قبل. هذه المسألة، المسألة الثانية مسألة أهل البلد وغير أهل البلد، خلاص هذا راجع إلى الدليل، فكل من تكلم بدليل قبل سواء كان من أهل البلد أو من غير أهل البلد. مسألة ثالثة، اشتراط أن يكون الجرح مفسرا، هذا في أهل العلم المعروفين، أي لا يقبل جرح في أهل العلم المعروفين إلا إذا كان مفسرا، إنما إذا كان مغمورا غير معروف فهذا يقبل فيه الجرح المجمل إذا صدر من عالم يعمل به، إذا صدر من عالم. ليه؟ لأنه ما في شيء يعارضه. طيب الأمر الذي بعد ذلك، لماذا قال العلماء مفصل؟ كل جرح مفصل يقبل؟ لا، ليس كل جرح مفصل يقبل، إذا كان الجرح مفسرا تفسيرا قادحا فعلا. ولهذا لماذا قالوا فسر؟ حتى نعلم هذا التفسير يتمشى مع ضوابط العلماء في الجرح والتعديل أم لا. طيب الأخيرة التي قلنا مؤخرا، أن من تكلم في الناس بهوى فليس من علماء الجرح والتعديل وليس من النقاد، لا تقبل أحكامه، من تكلم في الناس بهوى لا تقبل أحكامه ولا يعتبر من أهل الشأن هذا, ولا يعتبر من أهل الشأن, فضلا بقى أن يكون هو مبتدعا, فضلا أن يكون متهما, فضلا أن يكون كذابا, فضلا أن يكون كذا, فكيف يقبل كلام الكاذب في الصادق, وكيف يقبل كلام الجاهل في العالم؟ نعم.
وقوله كالتزكية أي كما يقبل الواحد في التزكية, وليت المؤلف قال ويقبل من واحد كالتزكية لكان أوضح في التعبير. قال ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى, وقيل يستفسر غير العالم أي بالعالم, يعني ولا يجب في الجرح أن يذكر سببه, فلو قال فلان هذا لا تقبل روايته وليس أهلا للرواية فهل نقول لا بد أن يبين؟ الجواب هذا فيه خلاف, فمن العلماء من قال إذا جرح الراوي فهو غير إذا جرح الراوي فهو غير مقبول وإن لم يبين السبب, ولكن هذا في النفس منه شيء لأنه قد يجرحه بناء على أنه لا يعرفه. نعم لو علمنا أن هذا الرجل الجارح رجل ورع لا يقول إنه لا تقبل روايته إلا بعلم ويقين فحينئذ نقبل, ولهذا ذكر المؤلف الخلاف, ولعله يبنى على ما قلنا. وعنه بلى يعني يجب أن يذكر السبب إذا جرح, وقوله عنه بلى أي عن الإمام أحمد, أي يجب ذكر السبب بالجرح. وقيل يستفسر غير العالم, هذا القول لعله أقوى, يستفسر غير العالم يعني غير الذي يعلم بالجرح والتعديل, فإذا قال فلان لا تقبل روايته قلنا لماذا؟ قال لأنه شرب قائما فلا يعد هذا جرحا. إذا لابد أن يستفسر إذا كان هذا الجارح ليس من أهل العلم بالجرح والتعديل, كذلك أيضا لابد أن يعرف هل بينه وبين المجروح عداوة أو لا, إذا كان بينه وبينه عداوة فإنما لا نقبله, وإذا لم يكن بينهما عداوة فلا بد من الاستفسار إذا كان الجارح ليس عالما بأسباب الجرح, لأنه قد يجرح من ليس أهلا لذلك وقد يجرح بسبب لا يوجب الجرح. فعندنا الأقوال ثلاثة, الأول أنه لا يشترط ذكر سبب الجرح, الثاني أنه يشترط, الثالث التفصيل. فإن كان الجارح عالما بأسباب الجرح موثوقا بذلك ليس بينه وبين المجروح عداوة فإننا نقبله ولا حاجة إلى الاستفسار, لأنه ربما يكون الجارح اطلع على شيء يكره أن يذكر المجروح به, كما لو كان مطلعا على أنه سفلة يعني أخلاقه سيئة من الناحية الجنسية مثلا, ولا يجب أن يذكر ذلك
ولا يحب
أن يذكر ذلك. فإذا كان عالما بالجرح فلا حاجة للاستفسار وإلا وجب أن نستفسر,
كما قلنا الذي يذكر علماء الشأن في ذلك أنه إذا صدر الجرح من عالم به فإنه يقبل إذا كان مفسرا تفسيرا قادحا. إذا كان في رجل معروف بالعلم, أما إذا كان في رجل مغمور غير معروف فيكتفى بالجرح ولو لم يذكر سببا, فلو جرحه بغير سبب قبل جرحه في هذا. هذا في من؟ هذا في غير المعروف بالتزكية, غير المعروف بالتزكية. أما من كان مزكا ومعروفا بالعلم فإنه لا يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا وصادرا من عالم به. نعم هذا الذي يجتمع به كلام أهل العلم في ذلك. نعم
كتب الجرح والتعديل فاتحة بهذا.
نعم بماذا؟
بأنه يقبل إذا لم يكن هناك تعارض, إذا لم يكن هناك تعديل يقبل الجرح وإن لم يكن
أول والمسكوت عنه.
نعم.
الغير معروف
كلهم ضعيف وكتب
اللي هو المعروف هذا كل كلامه محمول على هذا, لكن لو كان الإنسان مزكا, لو كان الإنسان معروفا بالعلم فهذا لا يقبل فيه الجرح إذا كان مفصلا, لأن ثبت تعديله, فحينئذ نقدم الجرح المفصل على التعديل. أما من لم يثبت له الجرح والتعديل فإنه يكتفى فيه بذكر العالم, يقال اتركوا حديث هذا ضعيف هذا كذا هذا كذا هذا كذا, ليه؟ لأن هذا الجرح غير معارض فيقبل فيه هذا الحكم. نعم. ولا يسأل يقال لماذا. نعم. لكن هذا بشرط أن يكون إيه؟ صادرا من عالم أيضا، يكون هذا صادرا من عالم. طيب، قال ويقدم التعديل.
قال المصنف ويقدم التعديل وقيل الأكثر. قوله ويقدم نائب الفاعل هو الجرح على التعديل، يعني لو تعارض قول عالمين في شخص أحدهما قال هذا عدل والثاني قال لا هو غير عدل نقدم الجرح. قوله وقيل الأكثر
ويقدم التعديل، يقول قوله ويقدم نائب الفاعل هو الجرح، يعني يقدم الجرح على التعديل. وهنا قال في الأصل ويقدم، ويقدم التعديل والأصل
يقدم التعديل،
ويقال يقدم التعديل وقيل الأكثر. قوله يقدم نائب الفاعل هو الجرح على التعديل، يعني نتعرض قول عالمين بشخص أحدهما قال هذا عدل والثاني قال لا هو غير عدل نقدم الجرح. طيب هذا بس الشرح لا يستقيم مع الأصل ويقدم التعديل. طيب نشوف الأول، يقول ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى وقيل يستفسر غيره والجرح نسبة كذا إلى أن قال ويقدم التعديل وقيل إلى أكثر.
أحيانا شيخنا بيجي في المتن أحيانا بيجي في المتن فوق والشيخ يذكر شيء خلاف المتن،
يقول نائب الفاعل والجرح لأن نائب الفاعل في المتن هو التعديل وليس هو الجرح ويقدم التعديل.
الشيخ أضاف على يا شيخ حرف جر على وقال على التعديل.
فين فين فين
الشرح؟ في شرح الشيخ قال
طيب هات أصل المتن. أصل المتن
شيخنا مر معنا أحيانا الشيخ المتن بيختلف.
أصل هات أصل المتن، هات أصل المتن في قواعد الأصول المعاقد، شوف هات أصل المتن. نعم، إنما شرح الشيخ يعني يقدم الجرح على التعديل، يعني بشرح الشيخ ويقدم على التعديل كده ويقدم على التعديل. ولهذا لما قال نائب الفعل والجرح، نائب الفعل والجرح معناه العبارة تكون إيه؟ على ما شرح الشيخ العثيمين ويقدم على التعديل، ويقدم على التعديل أي ويقدم الجرح على التعديل، لأنه الكلام السابق في الجرح قال الجرح كذا كذا وذكر أحكامه ثم قال ويقدم على التعديل أي ويقدم الجرح على التعديل، يبقى قصده ويقدم على التعديل. لكن تأكدوا أيضا في أصل المتن، تأكد. نعم،
قوله وقيل الأكثر
على أصل المتن، لأنه قد يقال أيضا قد يكون الشيخ واهي، لأنه أيضا هل يقدم جرح التعديل ده خلاف، فقد يكون مذهب المصنف نفسه تقديم التعديل، قد يكون مذهب المصنف تقديم التعديل، فنرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل. ده في ايه؟ ايه بس اصل المتن فيه؟ عايزين اصل المتن في غير النسخة دي. طيب شوف حسوها كده في الاصل. نعم،
قوله وقيل الاكثر فاذا جرحه اثنان وعدله واحد فيقدم التعديل، ولكن الاصح انه يقدم الأكثر مساسا واتصالا به، هذا هو المقدم. فإذا اختلف رجلان في شخص أحدهما عدله والثاني جرحه ننظر أيهما أكثر اتصالا به، فإذا علمنا أن الجارح أكثر اتصالا به قدمناه على التعديل، وإذا علمنا أن المعدل أكثر اتصالا قدمناه على الجرح، لأن الأكثر اتصالا به أعلم بحاله من الآخر. فإن قال المعدل كان يفعل كذا ثم تاب منه بأن بين الجارح السبب قال أنا لا أقبل رواية هذا لأنه يشرب الخمر، فقال المعدل نعم كان يشرب الخمر لكنه تاب منه، فماذا نقدم؟ الجواب نقدم التعديل لأنه ذكر السبب وذكر زواله، فيكون المقدم هنا التعديل.
طبعا الكلام أيضا على إطلاقها كذا يقدم الأكثر، هذا كلام أيضا يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط. نقدم الدليل، فمن جرح جرحا مفسرا وكان هذا الجرح قادحا وكذا، فإنه يقدم هذا على التعديل ولو كان المعدلون أكثر. لكن متى يقال الأكثر والألصق وصاحب من صحبه وكذا؟ إذا لم يكن عندنا ترجيح غير هذا. فإذا لم يكن عندنا ترجيح غير هذا، كان يكون مثلا عالم هذا جرح جرح مفسر وقال كان يشرب مثلا خمر كما ذكر الشيخ، فقال الملاصق له وقال الجمع نعم كان يشرب الخمر لكنه تاب من ذلك. انتبهوا، يقرون أنه كان يشرب الخمر لكنه تاب من ذلك، فيكون قولهم هنا مقدما. ليه؟ لأننا نقول للجارح هل عندك أنه لم يتب؟ هو نعم شرب الخمر، محل اتفاق بينكما بين الطائفتين، بين من جرح وبين من عدل، لكن هل عندك أنه لم يتب؟ هذا عنده أنه تاب، صار معه زيادة علم. يبقى عند التعارض ولا مرجح من جهة العلم وكذا، يقدم هنا الألصق، يقدم الأخبر إذا كان عدلا، إذا كان ثقة فيقدم كلامه هذا إذا نفى ما جرح به. هذا يقول مثلا ده قدري، نعم كان قدريا، آه نعم وبقي 10 سنوات كان قدريا على هذا، لكن تاب من ذلك ورد على القدرية وصنف في ذلك وكذا وكذا، فهو حينئذ قوله يقدم هنا على من جرح. ليه؟ لأن معه زيادة علم. إنما من حيث هو لما نقول تعارض العالم الذي جرح مع الذي عدل، والذي عدل هم أكثر من الذين جرحوا، هل يقال الأكثر يقدم على الأقل؟ لا، لكن لا. ليه؟ لأن مع الجارح زيادة علم، مع الجارح زيادة علم، زيادة علم. إلا إذا نفى المعدل هذا، يبقى من جهة الأكثر الأكثرية ليست مرجحة بإطلاق، ليست مرجحة بإطلاق، بل المرجح هو من معه الدليل. فإذا جرح جرحا مفسرا وكان قادحا فإنه يقدم على التعديل ولو صدر من جمع. نعم. على غير ماذا؟ الأكثر بإطلاق الكلام، انتبه، الكلام بإطلاق هو الكلام بإطلاق، احنا بنتكلم من حيث هو. رد وهذا حتى 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 هؤلاء ردوا مسألة الاعتبار الأكثر فقط، الاعتبار الأكثر فقط، وردوا إلى القاعدة المحكمة. إيه القاعدة المحكمة؟ من معه زيادة العلم، وزيادة العلم مع الجارح. لكن لو كان مع المعدل زيادة العلم بأن نفى جرح الجارح فنعم حين يقدم. ليه؟ لأن صار المعدل هنا هو اللي معه زيادة العلم، لكن احنا نتكلم إذا هذا عدل وهذا جرح، ده جرح جرح مفسر والثاني ما نفاه، الثاني يعد، فحينئذ نرجع إلى القاعدة المحكمة وهي تقديم الجرح دليل بغض النظر عدد. ليه؟ لأن الاعتبار قد يكون ما هو بالعدد، قد يكون بالأوصاف. فعندنا واحد قد يعدي قد يغلب 10 بما استحق من وصف عنده من الضبط والإتقان وكذا وكذا وعدم التهمة، قد يغلب 10، فليقال من العدد من في حد ذاته. يبقى العدد في حد ذاته ليس مرجح، لكن لو جئت ترجح العدد هترجحه بإيه؟ بخارج عن العدد، وهو ما إذا نفى التهمة أو سبب الجرح الذي ذكره هذا الجارح، ما إذا كان الجارح غير مطلع على خصوصية هذا فاطلع صاحب الخصوصية، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لكن نتكلم عن العدد، هل العدد بحد ذاته يعني شعبة هنا 3 هنا، شعبة مقابل 3، شعبة جرح 3 عدله، هل نقدم العدد 3 على شعبة وإن كانوا أقل منه إتقانا وإن لم ينفوا جرح شعبة؟
العدد لا، وضع لا شك،
تمام.
أما في الضبط هو
إذن المسألة في تفصيل. إذا إحنا نتكلم على الإطلاق
تكون بمجرد قول ضعيف والآخرون يستكون بمجرد قول ثقة. هذا العلماء يعتبرون العدد في ذات الضبط. لما مثلا أحمد يقول ضعيف أو حاتم وراء يقول ضعيف ويأتي واحد يقول ثقة.
تمام.
ابن حجر يقول والأكثر على فضعيفه ينزله مباشرة من مرتبة التوثيق إلى مرتبة الحسن أو إلى مرتبة
لأن هؤلاء جرح فجرحهم مقدم.
جرحهم مقدم
على التحديد.
ما فيش تفسير الآن هنا. هنا ما يقول إلا ضعيف فقط. أبو حازم يقول ضعيف، أحمد يقول ضعيف.
تمام. خلاص.
مثلا ابن معين يقول لا بأس به. فهنا صار عندي تعديل وتشريح.
تمام تمام.
فبالضبط فقولهم ضعيف هو تفسير. بالضبط. قولهم ضعيف هو
اللي يبقى اذا احنا محتاجين. شوف يا اخويا محمد، يبقى اذا هذا كله خارج نطاق العدد. انت بتقول عدد احمد ابو حاتم كذا كذا الى اخره، تقول قالوا ضعيف لما جرحوا. طبعا هؤلاء ائمه، من الذي عرضهم هنا؟ اذا من الذي يعارض؟ لا هنقدم هنا، هنقدم ليه؟ لانه هنا اجتمع لنا العدد مع الضبط، ضبط الجارح مع التفسير. خلاص يبقى اجتمع هذا كله. لكن احنا بنتكلم العدد من حيث هو، هل في الجرح والتعديل نقول دول خمسة دول سبعة نقدم الخمسة كده بإطلاق السبعة الخمسة؟ لا. نعم. لكن كترجيح يرجح بالعدد في ما في مواضع، طبعا يرجح بالعدد في مواضع، يوضح بالعدد في مواضع، في مواضع كثيرة يرجح بالعدد إذا كان هو الذي يرجح الكفة. لكن هو الذي رجح الكفة هنا فنقدم العدد، فالذي عليه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وكذا 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 وخلف ذاك ابن المعين لا شك أنه يقدم طالما أنه كان مفسر. نعم.
ما وقع موجود عند هؤلاء يقولون أنت تقولون أن التعديل أن الجرح هذا يكون لا يقدم على التعديل إلا إذا كان مفسرا، هذه قاعدة. طيب الآن عندنا في
مفسرا تفسيرا قادحا صادرا من عالم به. نعم.
هم يقولون انتم الان تخرجوا من الرواه عالم يقول ثقه ابو حاتم.
تمام. تمام.
ونجد مثلا جماعه من الرواه يقولون ضعيف فقط.
تمام.
وما ابانوا عن سبب الضعف.
تمام. يكفينا هذا.
نعم.
يكفينا هذا.
هو قولهم ضعيف هو تفسيره.
تمام تمام. هذا اجتمع فيه الامران، اجتمع فيه العدد واجتمع فيه القادح. تمام. يعني هذا صحيح.
من اجل كذا او ضعيف من اجل
يبقى هذا امر هنا، هذا الامر نفسه هنا واخد بالك، هذا صلح العدد فيه مرجح. لكن الكلام احنا باطلاق لا، باطلاق ما يقال العدد خمسة ضد اثنين، ولا هذا هما حتى طرح المسألة اللي طرح العدد. طب ولو تساوى العددان، ولو تساوى العددان ايهما نقدم؟ يبقى إذن هنا اختلت القاعدة، فالقاعدة مع من قدم الدليل. طيب إذا كان عندنا الجمع ضعف هم أئمة وبعضهم عدل، واخد بالك، القاعدة على ما هي عليه أيضا. أولا هؤلاء طعنوا بما يوجب رد حديثه من تضعيفه وكذا أو تغير رتبته. الأمر الثاني العدد، فإن الوهم أقرب إلى الواحد منه إلى العدد لكن بضابطه. فمثلا حينما أتي مثلا زي مثلا فتوى اللجنة الدائمة أو فتوى شخص، إحنا الأصل عندنا لا نرجح بين الكلام بالعدد، فقد يكون العالم أصوب من 10 في فتوى لأنه معه الدليل، قد يكون العالم أصوب من 10 من أصوب من 20. طيب لكن إذا كانت مسألة اجتهادية ولا مرجح عندي أنا بين قول الواحد، بين فتوى الواحد وفتوى الخمسة، فلا شك أن الأقرب أو مظنة الإصابة هم الخمسة هم الستة هم السبعة، لأنه اجتهاد جماعي. أقول مظنة هنا، ولهذا أنا أستريح إلى رأي الجمهور إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن شيء يخالف. أستريح إلى قول الأربعة الفقهاء إذا اجتمعوا على مسألة إذا لم يكن عندي الدليل القوي المعارض. ولهذا عند في التقعيد بأن الحق يتبع مع ويقدم الدليل على قول الجماهير، فلو عندي مسألة فيها الجمهور وعندي مسألة فيها وقوله من جهة الدليل عندي هو الراجح أقدمه، دائما احنا نقول ايه؟ لا تلزم بالكلام الجمهور، نعم، لكن لابد ان تضع للجمهور هيبة، لان لا شك ان قول الجمهور من حيث هو ده مظنة الايه؟ الاصابة، لكن ليس هو القاعدة التي ارجح بها. فقول قول الجمهور مقدم على غير دائما، يبقى مسائل الجمهور مقدم على غيره، لا، او حتى قول الاربعة وان قال به البعض، يعني الحافظ ابن رجب، واحنا الرسالة دي ممكن شرحناها من قبل، وهي قول الفقهاء الاربعة، يعني يريد ان يقول الحافظ بانه لا تجد حقا يخرج عن هؤلاء الاربعة، لا تجد حقا يخرج عن هؤلاء الاربعة، وبعضهم مثلا تكلم في الصحابة فيها، فما عليه الخلفاء الاربعة، لا شك ان هذا يقدم على غير مثلا من حيث المظنة. طيب وما واذا اختلف الاربعة، فالذي عليه ابو بكر وعمر ايضا هو مظنة الاصابة، واذا اختلف ابو بكر وعمر فيقولون الذي عليه ابو بكر هو مظنة الاصابة، لانه لا يعلم قول ابي بكر مخالف للسنة، كما قال شيخ الاسلام في المنهاج لا يعرف قول، نعم ابو بكر قد يخفى عليه السنة، لكن افتى بخلاف السنة، قالوا لا يعرف قول له افتى به خلاف السنة. الشاهد يعني هذه نعم تكون امور ارجح بها احيانا اذا لم يظهر لي وجه الدليل في هذا، اما اذا كان المفتي واحدا لكن معه الدليل، معه دليل فليقدم على الجمع. كذلك في الجرح والتعديل يا اخواني مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، يعني بحسب نظري انا تتضح لي مسائل الحديث في مسائل الجرح والتعديل والترجيح بين اقوال العلماء هي نفسها يا اخواني القاعدة ايضا في مسائل العلم كله، ليست مسائل الترجيح تختص بشيء خاص من جهة القاعدة العامة، تختص بشيء خاص في نفس العلم وذاته، في نفس العلم وذاته أحيانا يأتي الترجيح بشيء خاص عند أهل الفن، لكن هذا الشيء الخاص لا يخشع القاعدة العامة، وهي أن من معه الدليل يقدم. من معه الدليل هذا قد يكون قاعدة خاصة عند أهل الفن، عند أهل الفن في هذا، فنعم يقدم به، إذا يكون الدليل يعني الدليل أعم من منصوص، فالدليل قاعدة يتفق عليها العلماء، فحينئذ نعم. لكن القاعدة العامة ما هي؟ القاعدة العامة دائما عند مسائل إجماعية ومسائل اجتهادية، مسائل اجتماعية سواء في الحديث أو سواء في الفقه أو في كذا، هذه المسائل لا ينبغي أن أخالفها قط، فما اتفق عليه الفقهاء في مسائل، ما اتفق عليه المحدثون في مسائل، ما اتفق عليه أهل الاعتقاد في كذا، هذا لا ينبغي أن نبحث فيه إلا بالتلقي والقبول. طيب مسائل بقى خلافية سواء عند الفقهاء أو عند المحدثين أو كذا، نلجأ إلى ماذا؟ نلجأ إلى الترجيح. طب قواعد الترجيح فيه قواعد عامة، زي مثلا الترجيح بالأكثرية، من حيث هي، من حيث هي كأكثرية ما عندي لا في الفقه ولا في الحديث يحصل الترجيح بهذا، لكن من حيث النظر الخاص لو لم يكن عندي قول الواحد قول الأقل هو الرجح وكذا، فلا شك أن أو قول ليس عليه الدليل القوي، فلا شك أن تقديم الجمهور في هذا يكون هو الأقرب، تقديم الأقرب في هذا. فإذا كان المحدثون على تضعيف واحد مثلا هم 10 ضعاف وكذا واحد وثق، لا شك أن هنا كلامهم يقدم. حينما يكون مثلا عندي رواة يروون عن شيخهم لفظا، هذا اللفظ اجتمع عليه جماعته، جماعة طلابه 19 20 كذا كذا إلى آخره، اتفقوا على هذا اللفظ، ثم جاء من زاد من هؤلاء الطلبة زاد شيئا، والمخرج واحد والحديث واحد، فلا شك أن مظنة التهمة هنا ومظنة الوهم ترد إليه ولا ترد إلى الجماعة، والحديث واحد ليس حديثا آخر وليست واقعة أخرى، إنما الحديث واحد، فحينئذ يقال الوهم هنا أقرب، فنقدم رواية الجماعة هنا طالما أن المخرج واحد. طيب قد يأتي بقى عند الاختلاف أقدم إيه؟ إذا اختلفوا بقى أقدم ماذا؟ ولو كان عندي 2 3 4 يخالفون 10 مثلا، قد يقال تقديم الأربعة قد يقدم به لكن بقواعد خاصة عند أهل الفن قد أرجح بها، وهي ماذا؟ أن هذا أن هؤلاء الثلاثة أو الاثنين أو الأربعة وكذا ألصق بالشيخ، صحبوه صحبة طويلة، بخلاف من جاء مجيئا طارئا، ولهذا صاحب أحمد الذي لزمه غير صاحب أحمد الذي سأله، فقد يأتي الواحد يسأل أحمد ويمضي ويجيب أحمد بجواب، وهناك من صاحبه، فيكون رواية من صاحبه ولازم هذه مقدمة على رواية من إيه؟ من لم يصحب. فلو عندي واحد ضد واحد، واحد وواحد، أقدم هنا بذلك، أرجح هنا بذلك، واحد ضد اثنين، لكن هذا الألصق وهذا الأتقن. ولهذا قال فلان هذا أتقن الناس في فلان. ليه قالوا أتقن الناس فلان؟ لأن أحتاج إليه عند الترجيح. فالشاهد أن قاعدة العلم واحدة، قاعدة العلم واحدة، ولهذا أرجح مقاعدة العلم العام، والقاعدة الخاصة ما تخالف العامة طالما أن أهل الشأن على الاتفاق عليها. فقد يكون المصطلح الخاص عند الفقهاء أو السبب الخاص في الترجيح عند الفقهاء، هنا سبب خاص في الترجيح عند المحدثين خاص بهم في قواعدهم، فنعم. فإذا القاعدة تكون قاعدة عامة، والقاعدة العامة عندي أن صاحب الدليل هو المقدم، وأنه لا ترجيح إلا بدليل. الدليل هذا إما منصوص عليه، إذا كانت في مسألة تحتاج إلى نص وكذا، إما في مجمع به، إما في جمع يقدمون على الواحد إذا لم يكن معه الدليل، إما في الضبط والملاصقة والملازمة، أيا كان، المهم أنه لا ترجيح إلا بدليل، لا ترجيح إلا بدليل. هذا لابد أن نراعى هذا الأمر جيدا في قاعدة العلم كله، في قاعدة العلم. ولهذا ليه إحنا بنقول المقرر عند السلف مقدم على قول بعض السلف؟ لو قال بعض السلف كلاما هذا يخالف المقرر عند السلف، ماذا نقول؟ لا نعتبر قولا آخر في المسألة، لا نعتبر، نطرح هذا القول ونقول أخطأ صاحبه. ليه؟ لأنه يخالف المقرر عند السلف، المقرر عند السلف. لكن إذا اختلف العلماء لجأنا للترجيح. قواعد الترجيح بقى متعددة، قواعد الترجيح متعددة، طارة نحتاج إلى العدد في بعض المواضع، طارة نحتاج إلى الوصف، إلى الوصف، وصف القائل من الضبط والإتقان هو أعلى من غيره فأرجح بهذا، طارة أرجح بصاحب القصة أرجح بهذا، طارة أرجح بجمع الطرق، فإن هذا قد اعتمد طريقة واحدة لكن أنا عندي طرق أخرى تبين هذا المراد، إن 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 المراد بكذا. إذا قواعد الجرح، قواعد أقصد الترجيح، هذه قواعد متعددة وليس قاعدة واحدة. وأيضا نفرق بين الكلام من حيث إطلاقه والكلام من حيث خصوصه. فقد أرجح أنا بقاعدة عامة من حيث الإطلاق، واخد بالك، وقد أخصص صديق قاعدة في بعض المواضع من حيث الإطلاق وأقول يستثنى، تستثنى في هذا الموضع نظرا لكيت وكيت وكيت. نعم
نعم. على
ما تمام، أحسن
قدمه همام،
أحسن تمام تمام. يبقى إذا هنا خولف العدد،
عشان ما تستدلوش علينا،
صح،
ان هم قالوا ضعيف ولم يفسر،
صح، وقدم الجمع. لا ضعيف، هذا مفسر، هذا ضعيف مفسر. نعم ايوه تمام، نسخه ويقدم على التعديل.
قال ثم هناك ايضا
من خلال شروحات الشيخ العثيمين يعني يتبين لي ان الشيخ كان يعتمد على نسخ يعني اصليه، كان 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 يدقق في مساله النسخه التي سيشرح عليه. نعم.
ثم هناك ايضا اسباب للتقديم، اذا علمنا ان هذا الرجل المعدل او الجارح اورع من الاخر، وانه لا يمكن ان يهضم العدل حقه او ولا ان يعطي المجروح ما لا يستحق لقوة ورعه، فهذا ربما يقدم سواء كان في جانب التعديل أو في جانب الجرح، والله أعلم. أما إذا علمنا أن الذي يجرح يجرح من حسد أو من حاجة في نفسه من سياق كلامه فإنه لا يقبل. ومن ذلك مسألة الأقران، هي مشكلة بلا شك. ولهذا إذا نظرنا إلى كلام الإمام مالك رحمه الله في محمد بن إسحاق قلنا هذا من أشد الناس بلاء، لكن الأقران مشكلة. وإذا تواردت على رجل أقوال أئمة كالبخاري مثلا وابن معين والمديني ثم اختلفوا، فهو كما ذكرنا يقدم الأكثر اتصالا به. فإذا جهلنا فإننا ننظر مثلا للخبر الذي نقله، قد يكون له من شواهد السنة ما يثبت به الخبر، ما يثبت به الخبر، وهذه المسائل دقيقة في الواقع لا يمكن أن نحكم بها حكما عاما على كل أحد. أيوة. لا المجرح ولا المجروح ولا المعدل ولا صاحب التعديل. قال: ولا يحكم بشهادة الفاسق، والشهادة في الأموات نراها أهون، لأن الله قال: ممن ترضون من الشهداء في بعض الآيات، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وفي بعضها: ممن ترضون من الشهداء. فشهادة الأموات وسع الله فيها. وفيما يخص أمر المروءة، فقد نجد أن كثيرا من الشباب يسكنون مع بعضهم، واعتاد بعضهم أن يلبس السروال دائما ويظهر به أمام إخوانه، وكذلك الملابس الداخلية، فهذا من حيث إخلاله بالمروءة يختلف باختلاف المكان. ربما إذا كان هذا الرجل هو الذي يطبخ وفي المطبخ دائما ويصيبه الحر والعرق يقال هذا لا بأس به، هذا إنسان طباخ. لكن مثلا لو يأتي إلى أصحابه في مجلس دعوا إليه أناسا فهذا يعتبر مخلا بالمروءة. فهذه أمور تختلف باختلاف الأحوال.
نعم، يعني تلبس مثلا فانيلا وسروال اللي هو داخلي أو ترنج أو كذا، تأتي مثلا به إلى مجلس العلم أو تخطب به عن منبر يقال هذا لا يليق في هذا الموضع. طيب لكن لو ذهب واحد إليك في البيت ودق الباب وخرجت إليه بهذا ثم جلست معه وقدمت له الشيء وأنت بلباس البيت المعتادة، أه؟ سواء بهذا، هذا لا يقدح لأن الناس لا ينكرون هذا. فأنت واحد وفي المجتمع، لكن الحال اختلف، فحال يقبل منك هذا اللباس في كذا، وحال لا يقبل منك هذا اللباس في كذا. كما هو مثلا معتاد الخطبة، فالخطيب قد يكون الواحد مثلا بيلبس سروالا وقميصا أو قميص وبنطال وكذا يمشي في الشوارع، لكن إذا جاء يوم الجمعة تجد آتم بالثوب ويلبس القلنسوة ويصعد الايه المنبر. ليه؟ لان الذي يليق بهذا المكان هو ذلك. حتى انك قد ترى يعني امورا مثلا هي قادح في المرأة عندهم، عندنا ليس كذلك في بعض المجتمعات. يعني لا يمكن الامام في نجد يؤم بطاقية فضلا عن ان يكون حسر الرأس. ما تجد اماما ابدا يدخل محرابا بقلنسوة. هذا في نجد بخلاف الحجاز. بخلاف الحجاز منطقة مكة مدينة كذا 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 عادي جدا قد يقوم بقلنسوة عادي خلاص. لكن في نجد لا، في نجد لابد أن يكون لابسا الايه الشماغ اللي هو الأحمر أو الغطرة التي هي بيضاء. بل كان بعضهم يتشدد في مسألة الأبيض والغطرة اللي هي الحمراء هذه، أما الشيبان لا يلبسون الأبيض. عند بعض الناس ما يلبسون الأبيض، ممكن الشباب يلبس الأبيض، لكن الشيبان لا ما يلبسون إيه. كذلك بعضهم يتشدد في مسألة العقال، أما المشايخ ما يلبسون عقالا، يعني غالب المشايخ ما يلبسون عقال، بينما عموم الناس ما يترك العقال. فدي مسائل تختلف. طب الخطيب يصعد منبر بثياب وغطرة؟ لا، لازم المشلح، لازم المشلح عند المنبر، عند المنبر لابد من ايه ملبس. او يعظ الناس بعد العصر بعد كده يكون معاه واخد المشرح الخفيف هذا يكون معاه، فاذا قام يعظ بعد الصلاة يوم ايه. وان كان حصل الان بقى بعض التهاون شوية، لكن هذا طبيعة اهل النجد بخلاف اهل الحجاز، فان الامر عندهم عادي. فالشاهد ان ممكن انسان في حال يقبل وفي حال لا يقبل، وعلى طالب العلم ان يراعي مثل هذه الاشياء ما يليق بسمت طلبة العلم. لا يقال هذه سنة وبدعة، إنما هذا سمت وأدب وهدي ودل، واخد بالك؟ ولهذا ما يقال ما الدليل مثلا على غطاء الرأس أنه سنة؟ لا، ليس بسنة، هذا ما يقال سنة، لكن يقال هذا سمت أهل العلم. سمت أهل العلم هذا يختلف بقى. أنا مثلا في المملكة وكذا سمتي مثلا يكون بكذا. طب هنا مثلا في مصر السمت السائر العادي اللي هو لا يقبح في الإنسان أن يلبس القلنسوة مع ثيابه، ما يجلس مثلا طالب العلم يبقى جالس بقميص وبنطال، هذه عادته دائما يلبس القميص والبنطال وكذا وكذا دائما. لا، طالب العلم يكون له سمته من الثياب وكذا، لكن لو لبس البنطال والقميص حرام؟ لا، ما هو بحرام، ليس بحرام. ولو لبسه عند العمل لا ينكر، وهو رايح العمل، لان معروف ان العمل ما يذهب اليه الناس الا بهذا، فهذا لا ينكر، فما في مشكله. اذا دي مسائل تختلف باختلاف الايه الاحوال والاقوال. نعم، نكتفي بها.
الذي حملته من
الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا يبدو ولم يمل؟ لو ثبتنا لماذا لا نفرض
عليه؟ نعم ما هذا مشكلة.
لو ثبتنا له الصدق
هو مشكلة.
لذلك لم يكن له رؤية ولا صدق.
ما هذا مشكلة. هذا اللي فيه يعني تعتبر الحقيقة المسائل يعني دقائق العلم.
جل المتقدمين أبو حاتم يقولون له رؤية ولا صحبة.
لا يثبتون الصحبة.
لا في جماعة نفسهم.
أي نعم. وسبق إحنا كلمنا كلام العلائي في تقسيماته و ابن حجر في أي نعم.
يقول له رؤية.
أي نعم. إيه؟ لا لا المخاضرة مع علة تانية لعلة تانية عدم الرؤية هنا التمييز تمييز ما في تمييز أين نعم الحقيقة دي من المسائل يعني مشكلة نعم.